بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلآبي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى طرق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. هذا الحديث العظيم مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: مصانع صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذه صناعة معروف عظيمة من هؤلاء الثلاثة رحمهم الله رضي عنهم، حصل لهم هذا الخير العظيم، حطت هذه الصخرة على فم الغار، في رواية أواهم المبيت، وفي رواية أخرى أواهم المطر، ولا مانع من أن يجتمع الأمران، أنهم كانوا عند المساء فأووا من أجل المبيت والمطر جميعا جمعا بين الروايات، حطت صخرة لأن المطر إذا نزل على الجبل تدحرج بعض الصخور، فانحطت تدحرجت صخرة وسدت باب الغار بإذن الله، فانحبسوا وأيقنوا بالهلاك، وقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وفي رواية: في بأعمال عملتموها لله خالصة. وهذا يدل أيضا على فضل الإخلاص، وأن العمل الخالص هو الذي ينفع صاحبه. قد يعمل الإنسان أعمالا كثيرة وعظيمة ولكنها لا تنفع لعدم الإخلاص، ولا سيما ما كان منها ظاهرا، فإن الشهرة هذه فيها خطورة عظيمة، إذا كانت الأعمال ظاهرة ولو كانت عظيمة قد لا يصفو منها إلا القليل بسبب الرياء والسمعة حب الجاه والشرف. دعوا الله تعالى بهذه الأعمال الصالحة فنجاهم جل وعلا من هذا الأمر العظيم. يعني هذا فيه يعني مصيبة عظيمة أن يحبس الإنسان في غار ولا يستطيع الخروج ولا يعلم بها أحد حتى يأتي لإسعافه، هذا أمر عظيم، يموت قهرا، يموت عطشا وجوعا ويطول به الأمر، فهذه ميتة شديدة. فالله سبحانه وتعالى نجاهم بهذه الأعمال الصالحة، وهذا جزاء معجل، وما أجل لهم أعظم مما عجل. والله سبحانه وتعالى يعطي العبد المؤمن بأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة. إن الله يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى كريم، يجزي عبده المؤمن في الدنيا على أعماله الصالحة، وأيضا يدخر له أعظم مما يعجل له. هذا فيه يعني دلالة على الحرص، أو فيه حث على الحرص على الأعمال الصالحة وصناع المعروف، والحرص أيضا على الإخلاص، وأن يكون العمل الصالح خالصا لوجه الله. نسأل الله التوفيق. أما ما تعلق بالباب قد تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. لا ما يظهر أنه الأول دعاء فانفرج الثلث، يعني ما يدل على أن الأخير أفضل من الاثنين الذين قبله، لكن كل واحد دعاء فانفرج الثلث كما بعض الروايات فانفرج الثلث، والثاني لما دعا انفرج الثلثان، والثالث لما دعا انفرج الباقي، فالانفراج كان بقدر متساوي، كل واحد يفرج له الثلث، لكن تم الأمر بعد دعاء الثالث، لكن مضموما إليه دعاء الاثنين السابقين، اشتركوا جميعا بقدر متساوي، وهذا في ما عجل الله. أما ما عند الله فالله أعلم هل الأفضل هو الأول ولا الأفضل الثاني. الأول عمل عظيم وهو البر، قام ليلة كاملة وهو ممسك بالقدح وأولاده يتضاغون تحته، ومعلوم عاطفة الأبوة، وأن الإنسان يميل إلى أولاده في الغالب أكثر، يحن على أولاده الصغار أكثر من والديه الكبار، هذا في الغالب، هذا خالف المعتاد والصبر لأجل الله جل وعلا، وبقي ليلة كاملة وهو ممسك بالقدح، مع أنه كان يستطيع أن يفعل غير ذلك، أن يرفع القدح في مكان آخر وينام حتى الصباح ثم يقوم ويسقي والديه، لكن هذا من شدة تعظيمه لوالديه وبره بهم واحترامه لهم أنه قام واستمر قائما طول الليل. ولكن هل نقول هذا يعني أن الإنسان يفعل مثل هذا وكذا؟ لا، نقول هذه قضية حصلت لما قام، يعني يثيب لما قام في قلبه من تعظيم والديه، لكن لا يقال هذا هو المشروع للإنسان لو حصل له مثل هذا، أنه يشرع له أن يقف ليلة كاملة مع أن يستطيع أن يرفع القدح في مكان آخر. لا، هذه قضية عين وقعت على هذا النحو تدل على شدة تعظيمه لوالديه وبره بهم محبته لهم، فقضايا عين لها ما يكتنفها من ظروف والأحوال، وليست يعني يشرع الاقتداء به في كل حال وعلى في تفاصيل هذه القضية. والثاني حب ابنة عمه حبا شديدا، ومعروف يعني محبة الرجال للنساء وشدة التعلق من الحب ما قتل كما يقولون، وحب حبا عظيما وجمع وطلبها فعبت فعلمت بها سنة، يعني الفقر الشديد، فاضطرت أن تسلم نفسها وجمع مالا كثيرا 100 دينار، وفي هذه الرواية 120 ومائة دينار من الذهب، مال عظيم، وتعب حتى جمع، يعني ما كان المال موجودا عنده، لا عمل وتعب حتى جمع هذا المال الكثير ثم تمكن منها. ومعلوم أن الإنسان والعياذ بالله إذا تمكن من المرأة التي يحبها حبا شديدا وكان يراودها من سنين أو من مدة طويلة ثم دفع على مالا كثيرا وتمكن منها، أنه يصعب صعوبة شديدة على النفس أن يقوم منها وقد وقع أو جلس بين رجليها. على أمر عظيم في عظيم جدا. فقالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني خوفته بالله، قالت له لا تهو يعني لا تواقع ولا تولج إلا بحق يعني بالحلال، ولا سبيل إلى الحلال لأنها متزوجة كما مر معنا. فقام عنها قال فقمت عنها وهي حب الناس إلي وتركت لها المال. جمع بين الأمرين أنه تركها وترك المال أيضا توبة، هذا يدل على عظم توبته وخوفه من الله، أنه أنف أن يرجع في المال الذي دفعه لأجل المنكر. فهو الثالث أيضا عمل عملا عظيما أنه نمى هذا المال، مع أنه لا يلزم ذلك، راغب عن أجله العامل هو الذي راغب عن أجله، ما منعه، عرض عليه أجره فأبى وذهب وتركه، كالذي يلزمه أن يعني لا ينكر حقه ولا يمنع، إذا جاء يدفعه يبقى في ذمته حتى يأتي فيدفع إليه، لكنه اختيارا منه طلبا للأجر ورغبة في الخير نمى، صار يزرعه ويبيع ويزرع ويبيع حتى اشترى بقرا وعبيدا ودفع ذلك كله إليه مع أنه لا يلزمه، يدل على عظم أمانة هذا الرجل ورغبته في الخير.
قال رحمه الله باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر في الحمال. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم 100,000، قال ما نراه إلا نفسه.
باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره، يعني إذا دعت الحاجة أن الإنسان يؤجر نفسه فلا بأس لذلك، ولا يعد هذا عيبا عليه، بل هذا من باب طلب الرزق الحلال ولا عار عليه في ذلك. فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم في حال الفقر والشدة، فلا حرج أن يحامل، بمعنى يحامل يعني يطلب الحمل، وهي أصلهم مفاعلة، حامل حامل الأصل أن الفعل إذا جاء على هذا الوزن أنه مفاعلة من الطرفين، إلا في أشياء تستثنى مثل سافر هذا ما في مفاعلة من الطرفين، مثل جاوز يعني إذا اجتاز ما في مفاعلة. فالأصل أن هذا البناء فاعل، هذا الأصل أنه يكون مفاعل بين الطرفين، إلا ما استثني ما دل يعني السياق أو دلت اللفظة على عدم المفاعلة، هنا على الأصل حامل يعني يطلب الحمل مفاعلة، هذا يحمل وهذا يدفع الأجر، محاملة مفاعلة بين الطرفين يتفقان أن هذا يحمل وهذا يدفع الأجر، هذا يعني على الأصل مفاعلة من الطرفين، فهذا يدل على أنه أن الحمل عمل صحيح يؤجر عليه، بكم تحمل، أحمل هذا بريال بريالين 5 بأكثر وأقل، هذا عمل يعني تصح عليها الإجارة وعمل صالح عمل مباح، وإذا فعله الإنسان فإنه لا عار عليه، لكن إذا دعت الحاجة، لكن إذا أغناه الله يعني معروف أنه لا يشرع الإنسان يقول والله هذا يعني فعل الصحابة يروح يعمل وقد أغناه الله وفتح عليه بالرزق الطيب أو الرزق الكثير، هذا يفعل عند الضرورة عند الحاجة الشديدة، إذا لم يكن الإنسان كسب ولا تجارة فإنه إذا لم يجد إلا أن يكتسب ببدنه فإن هذا خير من سؤال الناس، ولا عيب عليه في ذلك. وإذا تصدق صار هذا أفضل، لأنه جهد المقل، أي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، جهد المقل يعني يجمع بين الأمرين، أنه يتصدق بعرقه، أن هذا أصعب على الإنسان إذا كسب المال بعرقه وجهده تعبه صار المال غاليا عنده، وهو أيضا قليل، لأن الغالب أن الحمل ما فيه تجارة ولا فيه مال كثير، فكون المال قليلا، فالمال قليل وقد تعب عليه، فإذا تصدق منه دل على قوة إيمانه، صارت هذه من أفضل الصدقات. لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة رغب من لا مال عنده في الصدقة، فلم يجد إلا أن يحمل، صار يذهب يحمل بالأجرة ثم يستفضل ويتصدق ولو بقليل، كأحدهم بمد ملء الكف من الطعام. وهذا يدل على أن الإنسان لا يحقر شيئا من المعروف،
يعني فيصيب المد فيتصدق،
يعني هذا فيصيب المد، يعني قد يتصدق بالمد أو يتصدق ب يعني يأكل ويتصدق مد آخر، يعني معناه أنه يصيب المد، أنه يحمل بمد، يعني شيء قليل يحمل هذه البضاعة كذا بمد. وينبغي الإنسان أيضا يعني إذا رأى من نفسه الشموخ والكبر ينبغي له أن يحمل متاعه، يعني من أجل أن يكسر نفسه، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان أمير المدينة فجاء يحمل حلمة من حطب على ظهره ويقول جاء الأمير جاء الأمير، يعني بين للناس أنه ولو كان أميرا أنه لا يستنكف أن يحمل متاعه، حزمة من حطب يحمله على ظهره ويقول للناس جاء الأمير جاء الأمير، يعني ما 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 في حرج، ولو كان أميرا فلا مانع أن يحمل شيئا ويمشي به. هذا هو هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم خيرة الله من خلقه، كانوا يرعون الغنم ولهم أعمال يأكلون أعمال أيديهم، هذا نجار، زكريا كان نجار، ونوح كان أيضا نجار صنع السفينة، وداود كان حدادا يصنع الدروع، فالله تعالى جعلهم هكذا يتعلم الناس ويأخذون قدوة حسنة بهؤلاء، وهم خيرة الله من خلقه، ولم يعبهم ولم ينقص من قدرهم العمل والتواضع، فكلما تواضع لسأل الله كان خيرا له.
قال رحمه الله: باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن رحمهم الله بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قلت: يا ابن عباس، ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
باب أجر السمسرة. السمسرة معروفة إلى الآن، يطلق هذا الاسم في بعض البلدان إلى الآن، السمسار، وغالب أنه هو الذي يبيع البيوت أو يؤجر البيوت، يسمونه السمسار، ومعناه أنه يبيع بالأجرة، فلا بأس بذلك، يبيع الطعام أو يؤجر البيوت أو يبيع الأراضي والبيوت أو ما شابه ذلك، هذا عمل مباح يتفقون، وما زال الناس يفعلون هذا، يبيعون السيارات، يبيعون الأطعمة، يبيعون كذا بالأجرة، يحرج مثلا على هذا الطعام ويبيعه ثم يأخذ ما يسمى بالسعي على حسب ما يتفقون عليه، يعني نسبة معينة أو قدر معين، سيارة مثل يباع يأخذ 100-200-500 أو بالمئة يحددونه 2.5% وأكثر وأقل حسب ما يتفقون عليه، قد يكون السعي على البائع وقد يكون على المشتري على حسب ما يتفقون، هذا لا بأس به، هذه مصالح بين المسلمين، هذا يقدم خدمة لأنه يحسن البيع وذاك لا يحسن، فإذا باع أخذ أجرة البيع، هذا لا بأس به. باب أجر السمسار. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا، لأنه نص الحديث لا يكون ولا يبع حاضر لباد، مفهومه أنه يجوز أن يبيع حاضر لحاضر، يجوز أن يبيع حاضر لحاضر، هذا هي السمسرة، لحاضر لحاضر، والأصل أن الإنسان لا يخدم غيره مجانا، فالمفهوم أنه يجوز بيع الحاضر لحاضر وبيع بالأجرة، يعني هذا الأصل أن الإنسان لا يخدم غيره مجانا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. هذه المسألة فيها تفصيل، نقول إذا التفصيل إذا يجوز إذا كان صاحب السلعة يعرف الأسعار، هذا ما في إشكال أنه يعني يعرف الأسعار، وأن هذه السلعة تساوي مثلا من 10 إلى 11 إلى 12، فلا مانع يقول بيعها بـ10 وما زاد فولك، أنه يعرف أنها على حسب شطارة البائع في سعره ما بين 10 إلى 12، وأنه إذا اجتهد فهي قد تأتي تصل إلى 11 أو 12 فيقول بيعها بكذا وما زاد فولك. لكن أحيانا يكون صاحب السلعة جاهلا بالسعر، عنده أرض ويظن أنها تساوي مثلا 100,000، لكن الأسعار قد تغيرت، هذا يذكر أنها تساوي 100,000 قبل شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، أنه بعيد عن السوق، لكن في هذه المدة في الشهر أو الشهرين زادت قيمة الأراضي، صارت تساوي 200 أو 300، وما يدري قال بيعها بـ120 مثلا، فظن أنها تساوي 100، وإذا جابت 120 هذا شيء طيب جدا، قال بيعها بـ120 وما زاد فولك، ففوجئ أن الباء أن السمسار باعها بـ200 أو بأكثر، سيدعي الغبن، لا تعالى ما علمت، أنا توقعت أن بتزيد 5 10، هذا الذي تستحقه على بيعك، لكن لو علمت أنها تصل لـ200 أو 300 بتأخذ 100,000 على بيع أرض، هذا مو معقول. معلوم أن صاحب السلعة ما طابت نفسه بترك هذا المال الكثير، يعني كنه غبن، هذا نوع من الغبن، ما علم أن الأسعار زادت، هذا له حق أن يدعي الغبن وليس له، يرجع إلى أجرة المثل، أن كل عقد فاسد فإنه يرجع فيه إلى أجرة المثل. المقصود أن هذه المسألة الأصل فيها الجواز، إلا إذا كان صاحب السلعة لا يعرف الأسعار وغبن، فإنه يرجع إلى الغبن، تقدم خيار الغبن، فلا فرق أن يبيع ويغبن بالبيع في البيع من المشتري أو يغبن من السمسار، وقد يكون السمسار أو يوهمه مثلا، وهذا لا شك أنه ما له ما زال، قد يوهم يقول الله هذه الأرض تراها يمكن ما تساوي إلا 100، إن جابت 110 زين وكذا، وأنا بحاول أمشيها وكذا، قال والله جزاك الله خير، إن جابت 110 فما زاد فولك، ما توقع أنها تزيد، ففوجئ أن زادت زيادة كثيرة، فهذا معذور، يكون نوع من القبل، أو قال من ربح بيني وبينك، هذا يشبه بالمضاربة، خذ هذه السيارة والأرض وبيعها وما زاد، بيعها بـ100 وما زاد فهو بيني وبينك، هذا شبيه بالمضاربة، هذا منه رأس المال وهذا منه العمل ويقتسمون الربح، هذا شبيه بالمضاربة، هذه أقل غررا، أنه ما زاد فهو بينهما، هذه أقل غرر من الأولى، لأن صاحب السلعة سيشارك السمسار بما زاد من الربح أهو من الأولى، أما الأولى فكل ما زاد فهو للسمسار، هذه أهون، قد يغبن فيها أيضا، يعني يقول بيع هذه الأرض مثلا بـ100 وما زاد فهو، يظن أنها تزيد 10 أو 20 فزادت يعني 100 أو 200 وصار نصيب السمسار 100 كاملة أو أكثر، فإنه قد يكون أيضا في غبن، لكن الغرر فيها دون المسألة الأولى. أما الحديث رواه الترمذي وهو صحيح بالشواهد، فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، والحديث تقدم الكلام فيه.
باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أفقاضه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال فلا قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا.
هل يعاجل الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ يعني ذكر على سبيل الاستفهام لأن الدليل محتمل فيقال إنه الأصل الجواز أنه لا بأس لكن بشرط ألا يكون فيه عون للكافر على المسلمين هذا واحد الثاني ألا يكون فيه ذل للمسلم إذا سلم من هذين فالأصل الجواز أن يعمل لكافر ولو في دار الحرب عملا إذا كان يعني ما في حرب ولا قتال لكنه في دار الحرب ما في عهد ولا في قتال الأصل أنه حربي لكن يتعايشون في هذا البلد وليس بينهم قتال فيختلطون يجوز أن يبيع هذا على هذا ويشتري هذا من هذا وإذا أجره كيخيط عنده ثوبا أو يصنع له أبوابا أو كذا أو شبابيك ونحو ذلك فلا بأس الأصل الجواز إلا إذا كان فيه عانة لأهل الحرب على المسلمين يصنع لهم أسلحة وهم يقاتلون المسلمين في بلد آخر فهذا حرام لأنه الآن يعينهم على قتال المسلمين أو نحو ذلك مما فيه تقوية لهم على المسلمين أما إذا كان أشياء ما فيها شيء فاطله ثوبا هل يقال هذا من باب مثلا الركون للظلمة وكون يعين الكافر على يعني كفره وكذا لا ما في عانة له على كفره وكون يخيط له ثوبا ما في شيء ما في رضا بكفره وكذا تعامل خياط جاءه كافر في أرض الحرب وطلب منه يخيط له ثوبا بالأجرة فلا مانع الأصل الجواز لكن كما ذكر بهذا الشر لا يكون في عون ولا يكون في ذل للمسلم الذل مثل لو طلبه يعمل في بيته يعمل في بيته يستخدمه ينظف الحمامات ويكنس وكذا وتعال هنا وسو كذا هذا فيه ذلال للمسلم والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا خبر وحكم أيضا في خبر وفي حكم فلا يجوز المسلم أن يذل نفسه عند كافر أما يعني مثل هذه الأعمال خط لي ثوبا اصنع لي أبوابا فالأصل الجواز وهذه القصة استدل بها المؤلف على الجواز لأنه كان قبل الهجرة ومكة كانت دار حرب ليس بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين عهد لكن ما نشب القتال لكن فيه الأصل أنها دار حرب إنه ما في عهد ولا في أمان ولا في شيء وطلب العاصم وائله مشرك من خباب كان مسلما أن يصنع له بعض الدروع وبعض الأسلحة السيوف نحو ذلك فصنع له لو كان في قتال ما جاز يعني لو كان في قتال دائر بين المسلمين وبين المشركين ما يجوز يصنع له سيوفا اللي ما فيه يعني تقوية لهم الأصل الجواز اللي فيه تقوية مثل الأسلحة ونحو ذلك أو يتجسس على المسلمين يؤجرهم يتجسس على المسلمين وكذا أشياء عادية هم الأصل الجواز
مسعود تواضع كنت رجلا قينا
كيف؟
والخبز هذا يقول كنت رجلا قينا بشرت من أبا مسعود يعني قال هذا تواضع كان يحامل على نفسه
ما فهمت شو المقصود؟
ذكرت عن أبا مسعود قال هذا تواضع على نفسه كان يقول أنا كنت أحامل على نفسي
إنه من باب يعني الإنسان يذكر ماضيه تواضعا نعم صحيح إنه الإنسان إذا يعني عجبته نفسه كذا أنه لا بأس أو يشرع أن يذكر ماضيه على سبيل التواضع كما فعل عمر رضي الله عنه لما خطب الناس بعد عزه في آخر حياته بعد أن صار يخافه الشرق والغرب ملك أكثر العالم وصار يخافه كل ملوك الأرض رضي الله عنه، قال لقد رأيتني وأنا أرعى إبل الخطاب، يعني أباه أرعى إبل الخطاب في شعاب مكة، وكان فضا غليظا وكان يضربني، فما أراد إلا أن يكسر نفسه رضي الله عنه، لأنه حصل له من العز الشيء العظيم، فكان يخشى على نفسه أن يعجب بنفسه للعز الذي أعزه الله تعالى به، كان يذكر مثل هذا، وكان يحمل الطعام والمتاع على ظهره رضي الله عنه، فكل هذا من باب التواضع. كذلك خباب كنت قينا وأبا مسعود كنا نحامل، وإن عنده 100,000 قالها بعد أن ملك مالا كثيرا ذكر الماضي، فلا بأس الإنسان يذكر ماضيه وما وكان كذا وكان كذا من أجل التواضع لله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كنت أرعى غنما كما مر معنا على قراريط لأهل مكة. القين الحداد ليصنع الشيء الحديد السيوف الدروع وكذا ونحو ذلك من أشياء الحديد تصنع من الحديد.
قال رحمه الله
يعني القين القين هو مثل القين،
لا القين العبد الخالص العبودية يسمى قن، هذا عبد خالص ما فيه يعني كله عبد بخلاف المبعض اللي بعضه حر بعضه عبد. العبد إذا كان خالص الرق يقال قن، إذا كان مبعض يقال المبعض أو أم ولد أو كذا. القن اللي ما فيه أسباب سبب حرية ليس كأم الولد ولا مبعض هذا يقال له قن، أما القين هذا الحداد ولو كان حرا ما له علاقة بالرق والحرية.
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي رحمه الله لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم رحمه الله لما أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم 10 ولم ير ابن سيرين رحم الله الجميع بأجر القسام بأسا. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل بهذا.
يعني هذا الحديث يدل على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن أو بالأدعية المباحة أو بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نوع من العلاج فلا بأس أن يأخذ عليه أجرا مثل أجرة الطبيب الذي يعالج بالأدوية المتنوعة، فلا بأس. والحديث صريح، فإن أبا سعيد رضي الله عنه أخبر أنهم نزلوا بحي من أحياء العرب، هل هم مسلمون أو كفار؟ هذا مسكوت عنه، احتمل هذا واحتمل هذا، فأبوا أن يضيفوهما. ومنع التضييف كأنه يعني يشير أو يرجح أنهم كانوا كفارا، يعني يبعد أن المسلمين يأبون أن يضيفوا مسلمين قد اجتازوا بهم، فأبوا أن يضيفوهم، فأصيب سيد الحي لدغ، وهذا من حكمة الله جل وعلا، الجزاء من جنس العمل، أما منعوا الحق الواجب وقدر الله تعالى على سيدهم لأنه هو الرئيس وهم يعني يأتمرون بأمره، قدر الله عليه هذا القدر لدغ من أجل أن عقوبة له على المنع، وأيضا من أجل أن يحصل لهم ما يقوم مقام الضيافة، منعوا الضيافة، فالله سبحانه وتعالى قدر قدرا جاءهم شيء من أموال هؤلاء قد يكون أكثر من الضيافة لو ضيفوهم، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، فأتوا هؤلاء الرهط فقالوا هل عندكم شيء؟ قال أبو سعيد نعم إني أقرأ. وجاء في بعض الروايات أن الذي قرأ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقرأ عليه بفاتحة الكتاب، وعند ابن ماجه أنه قرأها 7 مرات ويجمع بزاقه ثم يتفل عليه فبرأ الرجل. هذا مستاق قولي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، ورد عند مسلم موقوفا، وجاء في السنن مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية، يعني لا رقية أنفع من الرقية في الحمى، وهي السم ذوات السموم الحيات والعقارب ونحوها، أو لا رقية إلا من عين الحمى، العين أو الحمى السم، يعني أكثر ما تنفع الرقية في هذين الأمرين، وإلا فإنها تنفع من عموم الأمراض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما تقول عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا اشتكى أحد من أهله رقاه بالمعوذات، إذا اشتكى أي شكوى يقرأ عليهم بالمعوذات، فالرقية بإذن الله تنفع من جميع الأمراض، لكن لا مانع أن الإنسان يجمع بين العلاج الطبيعي بالأسباب المعروفة وبين الرقية كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها عرفت طب العرب لكثرة الذين يداوون النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مانع أن الإنسان يسوي عملية مثلا يقرأ عليه نفس الوقت. وقد ذكر بعض المجربين ممن يعني يتخصص في الرقية ويكثر من قراءة المرضى أن الذي يقرأ عليه يشفى بإذن الله أسرع من الذي لا يقرأ عليه، مع أنه المرض واحد يتعالجون نفس العلاج، يسوون عمليات أو يأخذون أدوية من الحبوب الشراب وكذا، فالذي يقرأ عليه مع الأدوية الحسية أنه بإذن الله يشفى أسرع من الذي يقتصر على الأدوية الحسية، لأن بعض الناس يظن أن الرقية تكون في الأمراض التي لا تنفع فيها الأدوية الحسية كالسحر والعين ونحو ذلك. نقول لا، إنه لا مانع إذا لدغ الإنسان لا مانع أن يقرأ على نفسه وأن يعالج بالأدوية المعروفة، لا في مانع أن يجمع بين الأمرين وهذا وهذا، ليس بينهما تعارض، هذا سبب للشفاء بإذن الله وهذا سبب، ولا مانع أن يجمع الإنسان بين أكثر من سبب. فقرأ عليه أبو سعيد رضي الله عنه فاتح 7 مرات فقام كأنما نشط من عقال، يعني مثل بعيد كان معقولا لا يستطيع المشي ثم نشط، والنشط هو حل الحبل الذي يربط ويكون سهل الفك، يسمونها التكة، يربط ربط معين بحيث أنه إذا سحب طرف الحبل انفك سريعا وقام المربوط بسرعة، يعني ما يحتاج إلى معالجة فك كثيرة، لأن الربط يختلف قد يكون معقدا يحتاج إلى وقت في الفك وجهد، وأحيانا يكون الربط فيه طرف الحبل إلى سحب انفك وقام المربوط في الحال. فأشار أبو سعيد رضي الله عنه إلى هذا المعنى أنه قرأ عليه قراءة سريعة فاتح 7 مرات يتفل عليه ثم قام في الحال، يعني ما طول ويقرأ عليه، وقرأ عليه دقائق فقام في الحال، ليس به قلبة، القلبة هي العلة، يعني ما في أي أثر من أثار المرض، شفي تماما بسرعة في الحال. فاشترطوا عليهم قطيعا من الغنم، قالوا إنكم لم تضيفونا فلا نقرأ إلا بكذا. هذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يشترط في الرقية، لكن الأفضل أن يقرأ احتسابا، هذا أفضل. والأفضل أيضا إذا لم يحتسب أن يخفف على المريض وأن لا يكثر عليه، لكن الصحابة أكثروا عليهم بسبب أنهم لم يضيفوهم، وإلا فالأفضل الإنسان أن يحتسب، أو على الأقل يأخذ شيئا يسيرا لا يشق على المريض، ولا سيما إذا كانت الرقية تحتاج إلى تكرار، فإن تكرار الأخذ من المريض يشق عليه، وقد لا يستطيع أن يدفع كل مرة فتفوت عليه مصلحة الرقية، لأن إحنا أحيانا الرقية تحتاج إلى مداومة وتكرار شهر وشهرين أو ثلاثة، ولا سيما الأمراض الشديدة كالسحر والعين، ولا سيما إذا كانت قديمة لها مدة، فكلما طال وقت الإصابة بالعين كلما تمكن المرض أكثر. فالمقصود أنه يجوز أخذ الرقية على الأجرة على الرقية. وهل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ هذه مسألة خلافية، من العلماء من ذهب إلى أنه لا يجوز، ومذهب الأحناف، وقال ببعض السلف، واستدلوا بحديث عبادة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود بسند فيه شيء من الضعف لكن له شواهد يتقوى بها، أنه إن عبادة رضي الله عنه قال: علمت رجالا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي أحدهم قوسا فقلت هذه ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال: إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها. وفي رواية قال: هي جمرة بين كتفيك فقلدتها. فحذره النبي عليه الصلاة والسلام من أخذها، مع أنه ما اشترط، جاءته هدية، علمهم جاءته هدية، ومع ذلك حذره النبي عليه الصلاة والسلام من أخذها. قالوا هذا دليل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وذهب جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيره من السلف إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، واستدلوا بعموم هذا الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا عام، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا، ما قال الرقية، قال كتاب الله، يشمل الرقية ويشمل التعليم. وأيضا حديث استدل بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وفي وعند أبي داود قال: فعلمها 20 آية. هذا صريح بأنه زوجه على التعليم، والمهر لابد أن يكون مالا، هذا بلا خلاف أنه لا يصح النكاح إلا بمهر، والمهر لابد أن يكون مالا، لأن عدم المهر يكون هبة، والله تعالى بين أن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من مهر. وهذا قال: فعلمها 20 آية، معناه أن التعليم هذا يصح أخذ المال عليه، فلذلك جعل مهرا لأنه يؤول إلى المال، تعليم هذا يكون مالا لأنه يؤخذ عليه أجرة، فلو لم تحل الأجرة على التعليم لما صح مهرا. فاستدلوا بهذين الحديثين. طيب، ما الجواب عن حديث عبادة رضي الله عنه؟ قالوا الجواب من وجهين: الوجه الأول أن حديث عبادة فيه شيء من الضعف، وهذه الحديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد وحديث سهل، هذه خرج الشيخان فهي صحيحة، حديث عبادة ليس بذاك، فعند التعارض تقدم هذه الحديث لأنها صح. والوجه الثاني أن حديث عبادة رضي الله عنه قضية عين يدخلها الاحتمال، من الاحتمالات أنه علمهم احتسابا، لأنه ما بينه وبينهم أجرة، قال علمت أصحاب بعض أصحاب الصفة القرآن، علمهم احتسابا، فأهدى إلي رجل منهم قوسا. الواضح الآن أنه علمهم احتسابا، ليس بينه وبينهم أجرة، وإنما أهدى إليه من نفسه، أهدى الرجل من نفسه. لو بينهم عقد ما قال أهدى إليه، قال أعطوني أجري، ما فيه أجرة، ما فيه عقد بينه وبينهم، علمهم احتسابا، وهم أيضا فقراء ليس عندهم شيء، فعلمهم احتسابا. فكره له النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل أجره، لأنه علمهم لوجه الله، فكره له أن يبطل، فأهدده قال لا تأخذ. لكن يعني في إشكال أنه يعني أخذ الهدية يكون فيه وعيد، وأنه يتقلد قوسا من نار، يعني هذا يشوش على هذا الجواب، لكن يقال هذه قضية عين يدخلها الاحتمال. حديث أبي سعيد عام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فالأقرب وقول الجمهور. لكن بعض العلماء توسط كما ذكر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال يعني الأولى ألا يأخذ إلا عند الحاجة، إذا أغناه الله فالأولى ألا يأخذ، يعني خروج من الخلاف واحتسابا للأجر والثواب، إذا كان غنيا فالأحوط له ألا يأخذ، وإن كان فقيرا بحاجة وليس عنده دخل آخر فلا بأس أن يأخذ للحاجة، لأجل أن يتفرغ لتعليم الناس، لأنه إذا كان هذا الشخص محتاجا وليس عنده مصدر رزق آخر، فإذا قلنا له لا تأخذ ترك التعليم، قال كيف أعيش، أنا محتاج إلى المال، فإذا قلنا له لا تأخذ يحرم. أفضى هذا إلى أن المعلمين يتركون التعليم وتضيع هذه الفائدة على الناس. لكن إذا كان المعلم غنيا أغناه الله بمال آخر، عنده عقار وعنده كذا وعنده تجارة وعنده شيء، فالأحوط له أن لا يأخذ وأن يحتسب الأجر عند الله، لأن هذا عمل صالح، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإذا لم يأخذ أجرا صار أجره على الله وصار من خير الناس، ومع الحاجة فإنه لا بأس أن يرى. قال باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب فاتح الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا خرجه المصنف رحمه الله في بعض أثر روايات هذا الحديث. وقال الشعبي لا يشترط المعلم، هذا قول بعض السلف أن يعني توسط، قال إذا لم يشترط جاز وإن اشترط فإنه لا يجوز، لكن هذا ما عليه دليل، يعني إذا كان يجوز الأجرة يجوز أخذ الأجرة فلا فرق بين أن يشترط أو لا يشترط من جهة الجواز، لكن لا شك إن عدم الاشتراط أفضل، هذا يكون من مكارم الأخلاق أنه ما يشترط، وإنما يعلم الطالب أن المعلم ما علمه مجانا، لكن عدم المشارطة أفضل، يعني يعلمه بدون اتفاق. قال يا فلان أنا أقرأ، ودي أقرأ عليك وتعلمني التجويد، قال حياك الله تفضل، وصار يقرأ ويعلمه ويشرح له كذا، والطالب من نفسه يدفع له ما يتيسر، والمعلم يأخذ بدون مفاصلة بدون اتفاق، هذا لا شك أنه أفضل وأخف من المفاصلة والاشتراط، إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، يعني هذا يدل على أن الأشهر عند أهل العلم عدم كراهة أخذ الأجر على التعليم. وأعطى الحسن دراهم 10، ولم يرى ابن سليم بأجر القسام بأسا، القسام الذي يقسم بالأجرة، وقالوا هذا نوع من التعليم، نوع من التعليم أنه يقسم للناس، يعني نوع من الحكم، يعني مثلا يأتي أناس عندهم بعير اشترك فيه 3 4 5، جاءوا إلى القسام قالوا اقسم البعير بيننا، قال ما أقسمه إلا بأجرة، يجوز أن يأخذ الأجرة. طيب ما علاقته هنا بما نحن فيه؟ قالوا لأن القسم حكم حكم بينهم ويلزمهم، هذا يعني 5 قسموا 5 أخماس يلزم كل واحد من الخمسة أن يقبل نصيبه وليس له أن يعترف بعد القسمة. واضح؟ يعني هذا نوع من الحكم، كأنهم يقولون إذا جاز هذا جاز أن يقضي القاضي بين الناس بالأجرة إذا لم يكن له رزق من بيت مال المسلمين. جاءوا ناس إلى قاضي عالم فقيه ولكن ليس قاضي من قبل السلطان، لكن يعرفون أن هذا يجيد القضاء، عنده علم ومعرفة بالقضاء. قالوا يا فلان والله عندنا قضية وكذا نريدك أن تحكم. قال أعطوني مالا، فأعطوه. هل يجوز أم لا؟ نفس الخلاف، التعليم والقضاء والرقية كلها متقاربة. فيقولون مدى من القسام يجوز أن يأخذ أجرة فهو نوع من القضاء. هذا دليل على أنه يجوز أخذ الأجرة على القضاء، والقضاء مثل التعليم ونحو ذلك، كلها أشياء متقاربة. وقال وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم يرى ابن السليم بأجر القسام بأسا، وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم. نعم السحت الرشوة، لكن فرق بين الأجرة والرشوة. الرشوة أن إذا أخذ الأجرة مثلا حكم لمن دفع، لا شك أنه أجرة أنه رشوة. أما إذا أخذ مقابل الحكم سواء من المحكوم له أو المحكوم عليه ولا يبالي فلا بأس، لأنه حسم النزاع ونفع الخصمين، نفعهما بارتفاع النزاع بينهما وعدم الاختلاف، ووصل كل ذي حق كل ذي حق حقه. يعني القضاء هذا حصل فيه مصلحة للطرفين، للمن حكم له ومن حكم عليه، استراحوا من القضية والشجار والنزاع وانتهت. فلا له أن يأخذ من المحكوم له ومن المحكوم عليه، لكن إذا أفضى هذا إلى أن يحابي حرم عليه من باب تحريم الوسائل. إذا عرف من نفسه أنه إذا دفع إليه الظالم مالا أن يصعب عليه أن يحكم عليه فإنه لا يجوز له أن يأخذ، أن هذا سيكون رشوة وليس أجرة. وكانوا يعطون على الخرص، الخرص نوع من الحكم وهو خرص النخيل. الخرص على نوع من الحكم، يقول هذه فيها كذا فيها كذا، ترتب عليها الزكاة كم يجب عليه، وإذا كان أيضا في بيع العرايا ترتب عليها حقوق الناس يقدرها ثم يدفع قدرها من التمر. فهذا نوع من الحكم، فلا فرق بين الخرص وبين الحكم في الدماء والأموال ونحو ذلك مما بين المتخاصمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.